أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة التاسعة ولا عشرة في مولى اختلفا في أن المدة المضروبة للإيجار هل هي شهر أو شهران، مع الاتفاق على الأجرة، لأنها مثلا درهم في الله، لكن درهم استأجر فيه الدار لشهر أو لشهرين، مش أنه اختلفا في المدة والأجرة أيضا في البيع، ولا هذه بتصير صورة أخرى غير هذه الصورة اللي أدخلها صاحب القواعد العلامة بسره في صورة التنازع من الطرفين، وفرض خصومة في كل من الطرفين لأن كل منهما يدعي عقدا أو وقوع العقد على شيء هو على خلاف الأصل ينكره الآخر، والأصل عدمه في البيع، وفرضها من باب التحالف. حتى في هذه الصورة التي اتفقا فيها على الأجرة واختلفا فيها على المدة المضروبة، العلامة في القواعد وأيضا في التحرير وصاحب جامع المقاصد في شرحه لهذه العبارة قوى وجه التحالف، وبالتالي يكون المورد من قبيل التداعي من الطرفين، وبينا حينئذ نقطة هذه الأمس، وقلنا بأن هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان المعيار والميزان هو مصب الدعوة في تشخيص المدعي، لما نقول بأنه من إذا ترك طريق ومن يكون قوله مخالف للأصل أو مخالف للظاهر أو مخالف للحجة الفعلية في البيان وإلى آخره، إذا بيكون تطبيق على حينئذ مصب الدعوة. وبينا في محله أن الأمر ليس كذلك، بل الروايات من صحيح عن مسلم التي تلوناها عليكم في محله بأنه لا يكون الميزان ليس حينئذ في مصب الدعوة كمصب دعوة، بل مصب الدعوة إذا ترتب عليه أثر ونتيجة، وهذا بيرجع لمقصود حينئذ وغرض المتنازعين والمتخاصمين، وأما مجرد عبارة المتنازعين من دون أن يكون هنالك أثر يترتب على عبارة المتنازعين، هذا لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ في الادعاء، كما لو تكاذبا في انه مثلا هطل المطر او انه لا ما واحد قال هطل المطر وديك قال ما هطل، وما فيش حينئذ اثر يترتب على هذا التكاذب القائل بينهما، لا تشكل خصومه فيما بينهما، يكون احدهما يمثل مركز المدعي فيها والاخر مركز المنكر، لابد حتى لو قلنا بان المعيار والميزان في مصب الدعوه لابد حينئذ من اثر في البين، وهذا الاثر كما هو واضح اثر حينئذ بشكل خصومه واحده، لا يشكل خصومتان في إذن لا يشكل خصومتين في البحر، إلا على النقطة التي أشار لها السيد البرجوبي قدس سره كإشكال على السيد أصفاني في تلك المسألة السابقة في المسألة الثامنة على ما تقدم معنا، من أنه حتى مدعي الأقل في عنده يكون مدعيا، وهو أنه يستحق، خلنا نفترض حينئذ الأجراء إذا ما سلمه، لأنه الفرض أن المالك هكذا، يعني هكذا الدعوة، المالك يقول بأن هذه العين قد أجرت لشهر بشوب درهمين مثلا، المستأجر يقول لا هذه العين قد استأجرتها لشهرين بدرهمين في البحر، المالك هو عم ينكر حينئذ هذه الزيادة في البيع اللي هي الشهر في قدر متفق عليه اللي هو الأقل، أعني مدة الشهر، والمقدار الزائد يدعيه حينئذ المستأجر وينكره المالك، فيكون المستأجر هو المدعي والمالك هو المنكر، إلا أنه بناء على تلك النقطة التي أفادها السيد البروجوردي كإشكال على السيد الأصفهاني إذا ما تمت في محلها وكانت نقطة سيالة يمكن حينئذ أن توجه هنا، وهو أن حتى المالك يدعي على المستأجر، كيف؟ أنه إذا ما سلمه هذه العين لمدة شهرين فهو يستحق عليه الأجر، يستحق في ذمته الأجرة، وإذا نحو حينئذ ادعاء في البيع، ادعاء على تقدير التسليم. إذا ما سلمت هذا الدار لمدة شهر، اللي هي المدة المزعومة بحسب نظر المالك المؤجر أنها هي المدة الإجارة المضروبة والتي كانت متعلق الإجارة، فإنه يستحق حينئذ الأجرة على المستأجر في العين. وهذا ما ينكره المستأجر، أنه أنت ما بتستحقش الدرهم إلا إذا سلمتني العين لمدة شهرين مش لمدة شهر واحد، فيكون هنالك تداع في العين. إلا أن هذه النقطة كما بينا في محله أنها نقطة حينئذ غير تامة في المقام، أنه لازمها أنه في أغلب ما بأيدينا حينئذ من دعاوي سوف تخرج من مدعي ومنكر، تصير حينئذ القبيل التداعي في البيت. مضافا إلى النقطة التي أشارنا لها وهي نقطة حلية وتامة حينئذ في محلها، لا بأس حينئذ بالتأمل في هذه النقطة، وهي أنه إنما يكون مدعيان فيما لو كان دعواه ناجرة، مش دعوة تقديرية على تقدير حينئذ أمر ما، على تقدير أن يسلم، لا فعلا هو مدعي أو ليس مدعيا في البيت. وإلا لأغلب الإقرارات والإذعانات التي ينكرها الطرف المقابل حينئذ تخرج على صورة المدعي حينئذ في البين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه. ليش؟ لأن لابد أن تكون الدعوة ناجزة في البين، لا أن تكون الدعوة معلقة ومناطة بقيد وشرط غير حاصل. فإذا ما تغلبنا على مشكلة التداعي سواء بحسب ما أفاده العلامة في القواعد ومال إليه في التحرير وقواه صاحب جامع المقاصد، وتغلبنا أيضا على دعوة التداعي بحسب ذلك اللازم الذي ذكره السيد البروجردي قدس سره في البيت، يبقى لدينا أن المورد ممارد المدعي والمنكر، لأن هنالك قدر أقل اللي هو مدة الشهر التي يلتزم بها حينئذ المالك والمستأجر. إذا متفق حينئذ عليه الأجرة أيضا متفق عليه بأنها درهم في البيت، غايته أن المستأجر يدعي زيادة في البيت، وهذه الزيادة يذكرها المالك، والأصل عدم هذه الزيادة حينئذ. صح بأنه في عنا عبارة صدرت، هذه عبارة الإجارة شهر أو شهرين في البين، لكن بلحاظ المضمون والمحتوى أن مقدار الشهر إذا اثنينتهم متفقين عليه متسالم عليه، وإذا مقدار نرفع اليد به عن أصالة عدم حينئذ وقوع الإجارة. أما المقدار الزائد هو المقدار حينئذ المشكوك الذي يدعيه المالك، بده حاجة إلى مؤونة إثبات وبينة في البيت، وينكره حينئذ يدعيه المستأجر وينكره المالك، فحينئذ يقدم قوله مع يمينه. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة العاشرة في البيت. قال قدس سره: إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا، فالقول قول منكر الأزياد، فالقول قول منكر الأزياد في البيع. ليش القول قول منكر الأزياد؟ اتضح، لاحظ مو قال القول قول المالك، قال القول منكر الأزياد، لأنه قد يكون منكر الأزياد شو مثلا المستأجر مثلا في البيع، يمكن أن يكون الأمر حينئذ على هذا النحو في المقام لنكتة ما تترتب على حينئذ أن ينكر الزيادة. هذا بشكل عام يمكن حينئذ أن تحصل، أو لا يمكن أنه يصير فيها نحو تلف في هذه المدة في البين، بده يحط له إياها براءته للمستأجر ومبرشوه، فالمستأجر أنكر الزيادة، قال لا أنا استأجرته لشهر بدرهم مش لشهرين بدرهم، والمالك قال له لا أنت استأجرته لشهرين، وذلك التلف أو التفريط الذي حاق بتلك العين كانت في مدة مثلا الشهرين بالأزم الشهر وضمن الشهرين اللي كانت العام تحت يدي، كلا بقول له خرجت عن يدي، وبالتالي حينئذ وصلت مثل الأشياء ما بدهاش تسليم، الأرض ما بدها تسليم، شو بيجي بيقولها بيطويله إياها وبيحطوا له إياها بجايته، لا إنه خلص رفع اليد عنه وأنت تأخذ على هذه الأرض مثلا الفرض، وهكذا. هذا ما يرتبط بالمسألة العاشرة في البين. المسألة الحادية عشر: إذا اختلفا في الصحة والفساد، قدم قول من يدعي الصحة، سواء كان المال قال له صح في إجارة بس الإجارة مو صحيحة في البيع، هذه الإجارة حينئذ فاسدة، أو بالعكس هلا اذا بدنا نيجي للدقه، بدنا مره بنقول انه هيدي الادعاء قبل ما انه يصير التسليم والتسلم، ومره لا بعد التسليم والتسلم والاستيفاء فيها بعد ما استوفى المنفعه. ساعتها بدنا نفصل بين ان اجره المثل هل هي ازيد من اجره المسمى او انها شو انقص في البيع واضح، او انها بمقدار الاجره المسمى. كان يفترض انه هيدي فينا نطلعها هيدي الشقوق، لكن على كل حال نسكت عما سكتوا عنه ونقتصر على ما أشاروا له في البيع. هذا الادعاء الصحة والفساد على النحوين وعلى شقين، طارة يكون حينئذ على أساس اختلال ركن من أركان المعاملة في البيع، وأخرى لا يكون هذا الادعاء مو على أساس اختلال ركن من أركان المعاملة، وإنما هذا الادعاء على أساس انتفاء حينئذ شرط ليس به قوام المعاملة بل به قوام صحة هذه المعاملة في البين. أنه مثلا اعتبرنا الماضوية أنه لم يذكر حينئذ عبارة الماضوية، اعتبرنا مثلا العربية ذكرت بلغة غير العربية في البين، أو شيء من هذا النحو القبيل في البين. إذا كان من النحو الثاني أصالة الصحة حينئذ تجري بلا أي إشكالين، مهما كانت حقيقة أصالة الصحة، سواء كانت ترجع حينئذ إلى أصالة عدم الغفلة أو لا، إلى أن الأصل مثلا بالمسلم أو حتى العاقل، مش بس بالنسبة للمسلم، أصالة الصحة تجري في فعل العقلاء، وهذه سير العقلاء قامت على أصالة الصحة في أفعال حينئذ العقلاء، أنه حينئذ إذا كان هنالك فعل مركب من أبعاد وأجزاء حينئذ لا يحصل الأثر والنتيجة إلا بالتئام تلك الأبعاد والأجزاء في البين. قطعا العاقل أو المتشرع حتى يصل إلى تلك النتيجة لابد يحقق تلك الأجزاء والأبعاد توصلا حينئذ إلى تلك النتيجة في البين، ولا يكون منه حينئذ غير ذلك. إذا كان لأنه ليس الغرض حينئذ من المتعاملين والمتعاقدين هو صرف لقلقة الإنشاء في البين، وإنما غرضهما الوصول لما يترتب عليه الإنشاء من نقل وانتقال فيه. مثلا بالزوجية هو إيه الحال لحتى يضمها إلى أحضان الإسلام وشو إلى آخره، فبالتالي ليس غرضه كامل إنه مثلا هي قالت له أنكحتك وهو قال له شو قبلت، وإنما الوصول للغرض، ويعلم أن هذا الوصول للغرض لا يكون إلا حينئذ من خلال شروط معتبرة مثلا، أو أنه مثلا عيف سميها المرأة بده يخلص منها، بده يراعي حينئذ الشروط أنها مثلا في طهر لم يواقعها مثلا فيه في البين، وأنها بالعادي، وأنه هود اثنين اللي عم يشهدوا هود اثنين عدول ثقات الناس شهدت بعدالتهم واستقامتهم على جادة الشريعة، لحتى يوصل للأثر والنتيجة التي يحقق البينونة والفصل حينئذ فيما بينهما. أو لا واحد مثلا ناطر، خلينا نفترض مثلا كتاب الفصول لأصاحب الفصول قدس سره، مش لح يروح حينئذ يكون المال اللي بده يدفع له إياه حينئذ العوض غير مملوك له، أو أن العوض غير متمول، أو أنه مثلا خلى بشرط، لا دائما بده تكون حواسه مركزة حينئذ على أن يصدر ذلك الفعل الملتئم من المركب من أجزاء وشرائط في البين، أنه يكون تام الأجزاء والشرائط حتى يحصل الأثر والنتيجة، وبالتالي يترتب الغرض الأعلائي الذي من أجله حينئذ عقد هذا الجسم. فهذه أصالة عدم الغفلة، أصالة تطابق فعل المسلم حينئذ مع الضوابط والقوانين التي تنتج الأثر اللي هو غرض النهائي وغرض الأعلائي، بل حتى لدى العقلاء في البين مراعاة تلك الضوابط ومراعاة حينئذ تلك الأجزاء ومراعاة تلك الشرائط في البين، يكون هذا الأمر اللي يشعر. فبعد ذلك إذا شككنا حينئذ بأنه راعى ذلك الجزء أو راعى ذلك الشرط أو إلى آخره، فأصالة حينئذ الصحة وأصالة تنبه والتفات وعدم غفلة حينئذ المسلم بل حتى العاقل، وأصالة أنه قد راعى الضوابط القوانين التي على أساسها حينئذ أبرم هذا العقد وحصل ما يترتب عليه من أثر من نقل وانتقال، أنه قد رعاها بالتمام، والأصل حينئذ أنه لم يكن منه غفلة، وبالتالي هذه الشرائط وتلك الأجزاء قد أتى بها بضوابطها وبتمامها في البين. هذا حاصل لا يمكن أن يقال. لكن مع ذلك اللي بلش فيه الله يسامحه صاحب جامع المقاصد وصار عليه بعض المتأخرين اللي هن من شراح المتن كالسيد الخوئي يقدس سره، يعني بمحلتين كان مطلق العمال السيد الخوئي هون لعل منشأ ذلك ما ذكره صاحب جامع المقاصد في شرحه لقواعد العلامة. قال قدس سره في جامع المقاصد: لا شك في أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد من حصول الإجابة والقبول من الكاملين، يعني العاقلين البالغين اللي عبارتهم غير مسلوبة في البيت وليس مكرهان وليس حينئذ محجورا عليه الكمال حتى من عدم التعجير عليه في البين، إذا كان عقد تمليك ونقل وانتقال مش عقود عادية لا تتضمن حينئذ تمليكا في البين، واضح؟ على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين لم يكونا عبدين إنما كانا وجريانهما على العوضين المعتبرين مملوكين متمولين حينئذ، وكل هذه الضوابط إلى آخره، وجريانهما على العوضين المعتبرين ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا، واضح يعني أنه حقق فعل هذا الفعل أفسد حينئذ تلك المعاملة، كما لو افترضنا الموالاة بين الإجابة والقبول وإذا لا ما حقق هذا الموالاة إنما أوجد فاصلا أخلى بهذا الفاصل بالموالاة بين الإجابة والقبول بحيث لم يعتبر هذا القبول مطاوعة لذلك الإجابة في البين، فبالتالي حينئذ صورة العقل ما تحققتش. ونحن اشترطنا أنه لحتى يكون مملكا لابد أن يكون عاقد، وأما مجرد معاطاة لا تكون مثلا مملكة في البين. قال: فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، ليش؟ لأنه موافق للأصل، فإن الأصل عدم ذلك المفسد، عدم مثلا المجيء بفاصل يخل بموجبه بين مثلا بالموالاة بين الإجابة والقبول في البحث، فإن الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصح، هذا اللي عبر واضح. لا يقال فإننا نقول، لا يقال الأصل بقاء الملك على ماله، على مال مالكه في البيت، الملك اللي هو قبل ما يتحقق كان مثلا هذا الكتاب على ملك البائع في البيت، الآن لما شك بأنه هل حقق الفاصل المفسد للعقد في البين والموجب للإخلال بالموالاة المعتبرة بين الإجابة والقبول، هل حقق حينئذ ذلك الفاصل المخل بتلك الموالاة في البين أو لا؟ وكان هذا الكتاب على ملك قبل الآن كان الكتاب على ملك البائع في البين والآن يشك، فالأصل بقاء الملك اللي هو الكتاب المملوك، الملك بمعنى المملوك، على مال مالكه الأول اللي هو من شخص، فيعارض الأصل المذكور اللي هو أصالة الصح، يعني عبي أشكل إنه استصحاب بقاء المال على ملك مالكه اللي هو موافق مع فساد العقد، لأنه فساد العقد بده يرجع كل مال إلى مالكه في البيت، فاستصحاب حينئذ بقاء كل من المالين على ملك مالكه الأصلي يكون معارضا مع أصالة الصحة في البيت. هذا ليومها ما كانش في عندنا حكومة أصالة الصحة على استصحاب مثلا الفساد أو استصحاب عدم حصول نقل انتقال أو استصحاب بقاء كل من المالين على ملك مالكه، واضح؟ لأن هذا الاستصحاب اللي ذكرهم استصحاب حكمي وليس استصحاب موضوعي. يقول: لا يقال الأصل بقاء الملك يعني المملوك على مال مالكه فيعارض الأصل المذكور اللي هو أصالة الصحة، لأن نقول بعد صدور الإجابة والقبول على الوجه المعتبر موالاة فيما بينها ومدري شو وباللغة العربية وبالماضوية في البين، شو بعد بدكم حطوه بلغة عربية مبينة، وعدم العلم بالمنافي، وعدم العلم بالمنافي لصحتهما المقتضي للحكم بصحتهما عملا بالاستصحاب لحال تحقق السبب الناقل، فلم يبقى ذلك الأصل كما كان. هون خلصت لها ما في شيء، إذا موافق معنا. أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه فإن هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك مثل بهذا المثال: ما لو ادعى إني اشتريت العبد، اشتريت منك العبد، فقال البائع: بل بعتك حرا. الفسيد وين ارتبط؟ مش بشراءة الصحي، يعني في أنه افترض لم يكن متمولا في البائع، يعني من شراءة البائع أن يكون مملوكا، والحر إذا لا يكون مملوك. افترض متمول، لا يقال عنه متمول في البائع. هل فيك تناقش إما أنه ليس متمولا، أو إذا كان متمولا لا يكون حينئذ مملوكا، من شراءة حينئذ صحة العقد أن يكون حينئذ مملوكا. لذا مش مبادلة مال بمال في البائع، مبادلة مملوك بمملوك، له التغيير مثل ما مر معنا ببعض الاصطلاحات بطرف الإضافة. كان الإضافة المالكية فيما بين البائع والكتاب، وبين المشتري والدرهم. بالبيع صار تغيير بطرف الإضافة، مشتري مع كتاب، وبائع مع شو؟ مع درهم في البيع. هذا اللي ذكره، ويعني ذلك الضابط، وهي أصالة الصحة في عمل المسلم، اللي هي بتكون مقدمة على الاستصحاب، ولم يبين لا نقطة حكومي ولا نقطة تخصصية ولا أي شيء. هذه حينئذ لا تتم ولا تستمر هنا كما ذكر قد الشرق. منها السيد الخوئي رحمة الله عليه بملخص عبارة السيد الخوئي، أنه إنما تكون أصالة الصحة جارية وسيالة في بالنسبة لما يكون على تقدير دخلته له مدخلية حينئذ في الصحة، يعني ما يكون له رب في شروط الصحة، واضح. وأما ما ليس كذلك مما له مدخلية في مقتضيات العقد، يعني مثل أركان العقد حينئذ في البيع، يعني مثلا شك بأنه كان متمولا أو ليس متمولا، أو كان مملوكا أو ليس بمملوك مثلا في البيع، مثل المثال الذي نظر له المحقق الكركي في جامع المقاصد: ففي مثل ذلك لا تجري أصالة الصح. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي قدس. وكأنه يعني أنه اسمه أصالة صحة لحتى تصحح ما له مدخلية في صحة العقد، مش ما له مدخلية في ماهية وحقيقة العقد وركنية العقد في البين. إلا أن هذا الكلام غير التام في البين. ليش؟ لأن النقطة التي على أساسها نتغلب على احتمال الفساد وعدم الصحة الناشئ من الشرائط هي نفس النقطة التي بموجبها نتغلب حينئذ على الفساد وعدم الصحة فيما لو كان حينئذ من الأركان وله مدخلية في حقيقة وماهية وتقوم حينئذ ذلك العقد في أبد. خلنا نتكلم مثلا بالنسبة لأصالة عدم الغفلة، واضح. هذه أصالة عدم الغفلة وغلبت التنبه والالتفات، هذه حينئذ النقطة بالعكس بما له مدخلية في الشرائط والأركان والماهية والحقيقة يكون التنبه والالتفات إلى أكثر حينئذ من شرائط الصحة حينئذ في البيان. إذا كانت الموالاة وعدم الإتيان بفاصل يوجب الإخلال بالموالاة بين الإجابة والقبول حتى لا يصدق أن هذا القبول قبول لذلك الإجابة ومطاوعة لذلك الفعل الإيجابي، إذا هل أب كان متنبها وملتفتا فمن باب أولى أنه يتنبه ويلتفت إلى أن هذا مثلا متمول أو ليس مثلا بمتمول في البين، هذا مملوك أو ليس مثلا بمملوك، وإنما مثلا افترض متمول لكنه ليس مملوكا في البين. مش بس بالنسبة للعابد، يعني أنه عابد أو حر، لا، أنه مملوك أساسا لهذا الشخص أو ليس حينئذ بمملوك، مثلا مملوك للغير أو بشيء من هذا القبيل، فحينئذ أصالة عدم الغفلة كما يمكن حينئذ تجريتها و تسويقها بالنسبة لما له رابط بصحة العقد في البين على تقدير تمامية ماهيته وتمامية أركانه وشرائطه أيضا تجري في تلك الأمور. وهذا مطلب مبنائي في البين ببحث أصالة الصحة تعرضوا له. هلأ في عنده النقطة أخرى، وهي أنه بتحكي بالصحة بعد الفراغ حينئذ عن الماهية والحقيقة المقتضي في البحث. أما إذا ما كانش تام حينئذ، يعني إذا كان الشك مش منشأ الصحة بعد الفراغ عن الماهية والحقيقة، وإنما الشك في أصل الحقيقة، لا معنى لأن تجري أصالة الصحة. الجواب عنه إذا هنالك بحثه أنه كل ما كان حينئذ له مدخلية في لأن الصحة بلحاظ الأثر، أنه بيرتب الأثر. الفساد أنه ما بيرتب الأثر. كل ما كان له مدخلية في ترتيب الأثر واحتملنا حينئذ أنه أخل به إما بشيء وجودي حققه بحيث يخل في البين، أو بشيء حينئذ عدمي ترك ذلك الأمر العدمي الذي يوجب الإخلال، سواء كان له مدخلية في قوام حينئذ تلك المعاملة، أو كان له مدخلية حينئذ في شرائطها، طالما أنه على كلا التقديرين له رابط بترتيب الأثر المرجو من تلك المعاملة عليها ترتيبا قانونيا وترتيبا حينئذ شرعيا، فإن أصالة الصحة حينئذ تجري فيه، لأن المهم في الدليل على أصالة الصحة إنما هي سيرة العقلاء غير المرضوع عنها شرعا في البين. وما قاعدة الفراغ والتجاوز اللي تجري في العبادات في البين، وما قاعدة الفراغ والتجاوز اللي تجري في العبادات إلا هي عبارة أخرى عن أصالة الصحة في البين والتفاته، إنه هو مش قاعد عم يلعب وقت عم يصلي، عم يصلي بده يأتي بفعل يرتب شو الأثر. هلأ بتحصل المعراجية ما بتحصلش، أقلا إنه لا يأثم في البين، أقلا إنه يعني إنه مش راح يفوت على جهنم بهالمقدار حينئذ واضح. وهذا كنت معظمنا إنه بنصليها لحتى ما نفوت لا نأثم ولا ندخل جهنم، هذا اللي حاطين قدامنا، وهالمقدار بيكفي في عباديته وفي التقرب بها إلى المولى عز وجل. طيب إذا أني من هون تركت من هون تركت مثلا شاب كان يشترط مثلا كان يجب مثلا الجهر وأني أخفت به، طيب ما عارف إنه هيدي شو أني ألعب بالعب بدي خلصها وروح لأشغالي حينئذ الأخرى في البيت، فبالتالي بده يأتي بها حينئذ على ضوابطها. بعد ما خلص مثلا أو تجاوز من فعل ودخل في الفعل الآخر في البيت، شك بأن ذلك الفعل أتى به على وجهه أو لا، بلى قد أتى، سواء كان الشك في أصل وجود الفعل مفات كانت تامة أو لا، الشك في الاتيان به على وجه الصحيح ومفات كان ناقص على كلا التقديرين، هون أصالة حينئذ الصحة تجري في البين. وهذا أصل في المعاملات أصل عقلائي، وهنا حينئذ قعدت الفراغ قعد بل قد أتيكم إلى آخره، بس بهذا الشرط فإنه حين الفعل أذكر منه بعد الفراغ عنه، هيدي عدم الغفلة والالتفات والأذكرية كما هي معتبرة في قاعدة تي الفراغ والتجاوز، معتبرة أيضا في أصالة الصحة وأصالة التنبه والالتفات وعدم الغفلة للوصول إلى الغرض والأثر. هناك بدك تخلص هيدي الصلي ولا تقع بتركها في جهنم ولا تأثم ولا تعاقب وبضل ضميرك ينبك، فبدك تجي فيها على وجهها، أما أنه تترك شيء من هون وشو، وبل أنت في الأركان في أركان تلك الصلاة بدك تلتفت لها أكثر من بالنسبة للشرائط الأخرى اللي حينئذ ما إلى مدخلية في ماهيتها وحقيقتها في البيت، كذلك الحال هنا عينا بعين. فهذا التشكيك لا يرجع لي محصل. المسألة 11 إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول مدعي من يدعي الصحة سواء كان المالك أو المستأجر حينئذ في البيت. المسألة 12 تأتي إن شاء الله نهار الاثنين والحمد لله.